بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منازل السائرين. نبدأ اليوم مستعينين الله تعالى حديثا عن منزلة جديدة، إنها منزلة الحياء. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى. من علم بأن الله يرى فمن حقه أن يستحي من رؤية الله تعالى له في كل حركة من حركاته، وسكنة من سكناته. جاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نذر منها وما نرى، أو معنى الحديث. قال: إن استطعت أن تحفظ عورتك إلا من زوجتك فافعل. قال: يا رسول الله، فالرجل يكون وحده. قال: فالله أحق أن يستحيا منه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ من علم وشهد بأن الله تعالى يراه فإن من حقه أن يستحي من كل كلمة يقولها وتكون غير مناسبة، أو من كل فعل يفعله ويكون غير مناسبا. وقال الله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. فإذا كان الله هو الرقيب عليك والمراقب لك، فمن حقك أن تنزل بمنزلة الحياء ما دمت تسير في درب الله تعالى. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دم رجال من المشركين عند فتح مكة. الأكثرون النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم بعض الرجال، قال: هؤلاء لو رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة فاقتلوهم، لشدة عدائهم للإسلام ولشدة أذيتهم لهذا الدين. على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا عفى عن أكثر هؤلاء أيضا. فواحد من هؤلاء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم متلثما بعد صلاة الفجر، وقال: يا رسول الله، فلان إذا جاءك تائبا ما تقول؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفه من صوته أنه هو، فسكت. ثم قال النبي، قال مرة ثانية: يا رسول الله، فلان إذا جاءك تائبا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما تقول؟ سكت. عادها مرة ثالثة فقال: نقبله. فكشف اللثام عن وجهه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لما انتهت الجلسة وانفض المجلس، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة الجالسين: عندما رأيتموني سكت، لما لم يقم أحدكم إليه فيقتله؟ وأنا قلت لكم إذا رأيتموه متعلقا بأسار الكعبة فاقتلوه. قالوا: يا رسول الله، لو أشرت لنا بطرف عينك كان تغمزنا. فقال: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين، صلى الله على سيدنا محمد. لا يوجد يا إخوان قانون في الدنيا يحاسبك عن نظرة العين. كيف سيحاسب القانون عن نظرة العين؟ كيف ستضبط هذه النظرة؟ إذا نظرت لإنسان باحتقار، ألا إذا كلمته كلام فيه احتقار، إذا أذيته أذية في بدنه يحاسبك القانون. في طريقة لكشف هذه العملة أو هذا الأمر ومحاسبتك عليه، بس لا يوجد قانون يحاسب على نظرة العين. إذا نظرت نظرة خيانة لا سمح الله، لا يوجد قانون يحاسب. وحده قانون الله تعالى، وحدهم السالكون إلى الله عز وجل يحاسبون أنفسهم على نظرة العين، بل يحاسبون أنفسهم على الخاطر الذي يمر على أفئدتهم، إن استطاعوا دفعه أن يدفعوه. فجدير بمن يعلم الله خائنة عينه ويعلم ما يخفي صدره أن يستحي من الله عز وجل. ولشدة حياء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لما يجري في صدورهم ويجري على خواطرهم، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفين. رجل من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنه ليمر على خاطر الحديث أقول إني كفرت. دخيلك شو أعمل؟ عم يجيني خواطر، ما مزعجة جدا، عم يجيني خواطر لو أطلعتك عليها لكفرت، إذا هلأ بحكيها كون أنا عم بتكلم بكلام كفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموها؟ حدث معك هيك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بخن بخن، ذلك محض الإيمان، هذا دليل إنك مؤمن إيمان حقيقي. شراح الحديث قالوا: كيف إذا واحد عم يخطر على بالي خاطر مو جيد هذا محض الإيمان؟ فبعضهم قال هذا الحديث له معنيان. المعنى الأول: بخن بخن ذلك محض الإيمان، يعني الهم الذي أصابك والألم الذي أصابك لأنه يخطر على بالك خاطر غير جيد، هذا هو محض الإيمان، لأنك نزلت بمنزلة الحياء فأنت تستحي من الله تعالى من خاطر يمر على قلبك ولا إرادة لك فيه. قال: أنت بلغت محض الإيمان، الإيمان المحض، الإيمان الصافي، الإيمان الحقيقي، لأنك استحييت من الله عز وجل، لأنك نزلت في منزل الحياء. فمن ينزل في منزل الحياء فقد استوجب حقيقة الإيمان. وقال لهذا الحديث معنى ثاني. رجل من العلماء، جاءه رجل من اليهود يقول له: أنتم معشر المسلمين تتعبدون الله بالوسواس، ونحن نتعبد الله من دون وسواس. أنتم إذا صليتوا بيجي الشيطان بيوسوس لكم، إذا صمتم يوسوس لكم، إذا كنتوا قاعدين بيجي بيوسوس لكم وبيخطر لبالكم خواطر شيطانية، أما اليهود ما بيخطر لبالنا. فقال له هذا العالم: بيت فيه اللؤلؤ والدر والمرجان، وبيت خرب نتين، أيهما يقصد اللص؟ قال: بيت اللؤلؤ والدر والمرجان. قال: كذلك قلوبنا عمرت بالتقوى فقصدها الشيطان، وقلوبكم خريبة نتنة. ما في داعي يوسوس لكم الشيطان، ما أنتوا يعني الخراب والنتن موجود عندكم. أما هؤلاء المؤمنون فقلوبهم مملوءة بالإيمان. فقالوا: بخن بخن ذلك محض الإيمان، هذا دليل على أن قلبك مملوء بالإيمان، مما دعا الشيطان إلى أن يوسوس له وأن يرسل له هذه الخواطر التي تستحي منها، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني عم بيقول له أنك أنت كثير بتستحي، شبك خفف حياء يا رجل، أنت رجال، هذا الحياء للنسوان، أنت رجل ولا امرأة، خلاص لا تستحي، يعني لو طلعت معك كلمة مو راكزة ماشي الحال أنت رجل، لو نظرت نظرة مو راكزة ماشي الحال أنت رجل، لو حكينا نكتة مو تليق، كلياتنا قاعدين مع بعضنا رجال، ما في حدا غريب، يعني لا في ولد ولا في امرأة. مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال له دعه فإن الحياء من الإيمان. شو عم تقول له؟ قال لي الحياء، لا دعه، دع الحياء معه ودعه نازل أو نازلا في منزلة الحياء، لأن الحياء من الإيمان، وكلما ازداد حياؤك ازداد إيمانك، وكلما ازداد إيمانك ازداد حياؤك. النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة، سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كان يقول: كنا إذا حمي الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إذا اشتدت المعركة، إذا تضاحكت السيوف، إذا احمرت الحدق، قال كنا نحتمي بالنبي صلى الله عليه وسلم. مر الصحابة الله يرضى عنهم سمعوا صوتا شديدا، فأرادوا أن يخرجوا لينظروا شو هذا الصوت، شو هذه الهدة التي سمعوها، ليقوم في شيء مشكلة حادثة. فلما خرجوا وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا، يعني كان راح شف لهم القصة ورجع، وقال لهم لن تراعوا، لن تراعوا، لا تخافوا، ما في شيء. كان ركب النبي صلى الله عليه وسلم على خيل، وكان هذا الخيل مريض ما يتحرك بقوة. قالوا يا رسول الله كيف وجدته هذا الخيل اللي ركبته، كيف وجدته؟ قال وجدته بحرا، بحرا كناية على شدة سرعته وجريانه. وهذه واحدة من معجزات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ركب على خيل مريضة، فلما ركبها النبي صلى الله عليه وسلم انطلقت به. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا حمي الوطيس احتموا به، وإذا حصلت أمر مرعب أو مزعج يكون أول المبادرين إليه وأول المطمئنين لقومه. ومع ذلك وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء يعني المرأة البكر التي تزف الآن إلى عروسها. كان النبي صلى الله عليه وسلم على حياء عال، دعه فإن الحياء من الإيمان. وعن عمران بن حسين كما في البخاري ومسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. يلي بيستحي حياؤه لا يأتيه إلا بخير. الحياء بالتعريف هو انطواء في النفس يمنعها من ارتكاب المحرمات والمكروهات، انطواء في النفس يمنعها من ارتكاب المحرمات، يعني دعته نفسه شيطانه إلى أن ينظر إلى الحرام، تنطوي نفسه، انطواء في النفس يمنعه من ارتكاب المحرمات، حرام هاد، فتنطوي نفسه، يدعوه شيطانه، يدعوه رجل من أهل الإنس إلى أن يحضر جلسة أو جلسة أو حفلة، يحضر حفلة، هذه الحفلة فيها مجون، تنطوي نفسه بيقول لك والله نفسي ما تسر بالذهاب إلى هذا المكان، انطواء في النفس يمنعها من ارتكاب المحرمات. يعرض عليه إنسان الرشوة مال بالحرام، ما بيستطيع يمد يده ليأخذ هذا المال، وإذا حاول هيك يمد إيده بيقول لك والله ما لي إدران، انطواء في النفس يمنعه من ارتكاب المحرمات. بيبعث له ورجل ملف بيقول له افتح الملف فيه يعني صور مو جيدة. ما بيستطيع أن يضغط بأصبعه على الملف، ما بيقدر، حتى إذا رفع هيك أصبعه بده يضغط على الجهاز ليفتح هذا الرابط ما بيقدر. حياء انطواء في النفس يمنعها من ارتكاب المحرمات، انطواء بالنفس يمنعها من ارتكاب المكروهات، شيء مكروه لا يليق، شيء غير مستحب، شيء الناس تنظر إليه نظرة يعني غير جيدة، هذا حياء. انطواء في النفس يمنعها من ارتكاب المحرمات، يمنعها من ارتكاب المكروهات. وفرق العلماء بين الحياء وبين الخجل، قالوا الخجل مرض، أما الحياء صحة. الخجل خوف يمنع الإنسان من أن يأخذ حقه، خوف، لذلك الخجل بحاجة إلى معالجة، أما الحياء بحاجة إلى دعم من أجل أن يزداد. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. البضع من 3 إلى 9 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خص من بين 69 أو 79 شعبة أن ذكر الحياء، يعني الكرم من الإيمان، الشجاعة من الإيمان، الوفاء من الإيمان، البر من الإيمان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خص من بين كل هذه الأخلاق، كل هذه الشعب، خص ذكر الحياء لمنزلته ومكانته. والعلماء يقولون إنه ينبغي على كل أب، على كل مرب، أن يزرع أول ما يزرع في من يربيه خلق الحياء، لأنه إذا زرع فيه خلق الحياء فإنه يمنعه من كل شر ويدفعه إلى كل خير. هلأ اللي بيستحي ما بيسرق، يلي بيستحي ما بينظر للحرام، يلي بيستحي ما بيتكلم كلام فاحش، يلي بيستحي لا يعق والديه، يلي بيستحي لا يؤذي جيرانهم، يلي بيستحي ما بيرتشي، يلي بيستحي ما بيهتك أعراض الناس. فإذا تعلم الحياء، الإمام الغزالي يقول: أول ما ينبغي عليك أن تربيه في ابنك خلق الحياء، فإنه إذا ملك الحياء ملك الأخلاق الفاضلة. واحذر أن تهتك له خلق الحياء. مرات في أب عجيب، يعني في بعض آباء لا علم من التربية شيئا، ولا حضر في مجالس العلم، ولا سلك في درب الله تعالى، ولا عرف منازل السائرين، ولا مر بمنازل السالكين. هو بيجيب ابنه، هو بيكون عنده ابن عمره 5 سنين 6 سنين، بيكون عنده ضيف، بيقول له: بابا تعال. بيجي هذا الولد، أبوه يقول، بيقول له: بابا سبه لعمه، سبه. الله أكبر، شو عم تقول له لابنك سب؟ حتى إذا الولد يستحي، بيقول له: سبه لا تخاف. حتى إذا سبه: برافو عليك يا بطل. بكرة هذا الولد يعني تعلم قلة الأدب، وتعلم عدم احترام الناس، وتعلم هتك الحياء، حياء الرجال، الرجال يستحون، بس علمه، دربه أبوه على قلة الحياء. إذا ذهب الحياء بكرة بيسرق، ما بيستحي. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا ذهب الحياء بيعتدي على أعراض الناس، إذا ذهب الحياء بمد إيده على مال الناس. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. يتغير لون وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرفوا بأن هذا الشيء النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا في هذا الحديث قولان، شو معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ أحدهما أنه أمر تهديد، يصنع فعل أمر، قال هذا الأمر للتهديد، ومعناه الخبر، أي من لم يستحي صنع ما شاء، من لم يستحي صنع ما شاء. والمعنى الثاني أنه أمر إباحة، أي انظر إلى الفعل الذي تريد أن تفعله، فإن كان مما لا يستحيا منه فافعله، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا والأول أصح، معنى الأول معنى التهديد، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني ستحاسب عليه. وعند الإمام الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء، استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: إنا نستحي يا رسول الله. قال: ليس ذلكم، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، ما جمع في الرأس فليحفظ العين، الرأس جمع العيون، احفظ عينك، فليحفظ السمع، فليحفظ النطق، ولكن من استحيا حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلاء، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. قال: ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، والبطن وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. والحياء من الحياة، معناته اللي فيه حياء حي، اللي ما بيستحي ميت. يا إخوان، عجيب أن يمشي أناس في الطرقات، رجال أو نساء، وفيهم من العري ما فيهم، حي هذا الرجل أو ميت، حي هذه المرأة أو ميتة. عجيب عندما تسمعون في بلاد غربية حمامات مختلطة، مسابح مختلطة، تسمعون شيء عجيب، شيء عجيب، يعني يتصور واحد يقول معقول موجود هذا في الأرض؟ الحمامات بدون أبواب، هكذا في المدارس، وهكذا في الطرقات، وهكذا، كيف؟ كيف الحياء من الحياة؟ يلي في حياء حي، ما في حياء، ما في حياء ميت، وإن كان بس هو عم يتحرك، عم يتحرك، لكن القلب ميت، الضمير الإنساني ميت، إنسانيته ميتة. والحياء من الحياة، ومنه الحياة للمطر، الحياة مقصور بدون همزة، الحياء ممدود فيه همزة، إذا أمن الهمزة بصير الحياة. الحياة اسمه من أسماء المطر، المطر له أكثر من 10 أسماء: الغيث والمطر والحياة والجود وأسماء أخرى. باللغة العربية الاسم ينبيك عن مسماه، فالحياء مع الحياة مع الحياة، شايف، دليل على إحياء ودليل على كمال ودليل على نضارة، وعلى حسب حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء، وقلة الحياء من موت القلب والروح. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم، كلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. لذلك ليراقب أحدنا نفسه، لما بتكون حالته الإيمانية عالية، لما بيكون إقباله على الله كبيرا، يراقب بنفسه الحياء يزداد عنده، ولما لا سمح الله يجترئ على معاصي الله، يتعدى حرمات الله، هو يعرف من نفسه بأن حالته الإيمانية ضعيفة، بأن عباداته ضعيفة، بأن إقباله على الله تعالى ضعيفا. فكلما كان القلب أحيا كان الحياء أتم. للحديث عن منزلة الحياء تتمة إن شاء الله تعالى في دروس قادمات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.